قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن العلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنوجي في كتابه تعليم وتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورة، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. أولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ الاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، والجادة هي الطريق. وذكر أن كل مطلوب له طريق، من سلكه وقف عليه، ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه. ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا، من سلكها وصل إلى بغيته منه، ومن أخطأها فإن منتهاه إلى حالين: الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده، أن يضل فلا ينال مقصوده، والحال الأخرى أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير، أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالمخطئون جادة العلم تارة ينتهي بهم سلوكهم إلى فراغ النفس من العلم فلا يحصل منه شيئا، وتارة ينتهي أمره إلى تحصيله شيئا قليلا مع كونه بذل تعبا كثيرا في طلب العلم. ثم ذكر من الكلام المنقول عمن تقدم ما يدل عليه، ومن جملته قول ابن القيم رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فالتعب الكثير الذي يعرض لطلاب العلم اليوم ويحرزون معه فائدة قليلة منشأه واحد من هذه الأمور الثلاثة: فأولها الجهل بالطريق، فيلتمس العلم جاهلا الطريق الموصل إليه، وثانيها الجهل بآفات الطريق، وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه، فإن كل طريق يسلك عليه شرور قاعدة لمن سلكه، وثالثها الجهل بالمقصود أي بالمراد الأعظم من طلب العلم، وهو الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بامتثال شرعه. فلما وجدت هذه المعاني كلها أو بعضها عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم، صارت الحال التي ذكرها ابن القيم متحققة فيهم، فتجدهم يتعبون تعبا كثيرا، لكنهم لا ينالون من العلم إلا قليلا. وقد ذكر شيخ أشياخنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أن طالب العلم كان يطلبه 7 سنين ثم ينبل فيه ويلي القضاء أو الإفتاء. بل ذكر ابن بدران في المدخل أن طلب العلم لا يستغرق من صاحبه سوى 6 سنين أو أكثر يسيرا، وهذه المدة التي ذكراها ليست بمستبعدة على الحال التي كانوا عليها، فإنهم كانوا يأتمون في طريق العلم بمن سبقهم، فيأخذون عن الأشياخ الذين تلقوا العلم ممن سلك جادة أخذه، فيكون في ذلك أملة لهم في طلب العلم ويحصلونه سريعا. وأما اليوم فقد تحققت تلك الأحوال التي ذكرها ابن القيم، فتارة يوجد الجهل بالطريق، وتارة يوجد الجهل بآفاتها، وتارة يوجد الجهل بالمقصود من سلوك تلك الطريق، وتارة توجد هذه الأمور 3 كلها، فيحصل من التعب الكثير ما تقصر العبارة حالا عن وصفه. ولا يرجع أولئك الذين أنهكوا أبدانهم وأنفقوا أموالهم سوى بعلم يسير، ومنشأ ذلك من هذه العلل التي ضربت في الناس بعطن حتى صاروا محرومين من العلم مع شدة رغبتهم فيه. ثم ذكر ممن نعت الطريق الموصل إلى العلم محمد مرتضى الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، والمراد بجمعه للراجح جمعه للمعتمد عند أهل الفن، جمعه للمعتمد عند أهل الفن، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع لمن انتهى إليه أرباب علم من العلوم. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشكوره، كمن يحفظ 1000 الآثار في النحو ويترك 1000 ابن مالك. فمن معايب أخذ العلم اليوم عدم حفظ الأصول المعتمدة عند أهله، فلا بد من العناية بالحفظ، وأن يكون محل المحفوظ منك هو المتن المعتمد عند أهل الفن. ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، إحداهما حفظه من نسخة غير وثيقة، فيعمد محب العلم وملتمسه إلى الأخذ من النسخ التي لا يبالي بصحتها وسلامتها وإتقانها، فيحفظ من شيء غير صحيح كنسخة رائجة من كتاب مراقي السعود أدخل فيها بيتان ليس من مراقي السعود، فيحفظها طالب العلم ظاناً أن هذين البيتين من ذلك المتن، ولهذا نظائر. فالنسخ الفاسدة اليوم كثيرة، لأن العلم صار اليوم تجارة، فصار الناشرون والطابعون له أكثرهم تجارا، أكثرهم تجار، ولم تكن هذه حال العلم بمن سبق، فإن تجارة العلم غالبا كانت عند أهله من العلماء الذين كانوا يسمون إلى وقت قريب بالكتبيين، فكانوا علماء يشتغلون ب الكتب جمعا وبيعا ثم طباعة لما نشأت المطابع. وقل أن تجد أحدا ممن ابتدأ العلم في بلد إلا وكانت له مطبعة، سواء كان هذا في مطابع الشام أو مطابع مصر أو مطابع الجزائر أو مطابع البحرين، فالسابقون إلى الطباعة في العالم الإسلامي هم العلماء، وهم الذين أدخلوا هذه التقنية عند المسلمين لأجل طباعة الكتب، ثم صار تجارة ونشأت هذه النسخ الفاسدة. والآفة الثانية الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، وهي النسخ التي تصرف فيها من تصرف من المعتنين بالكتب الذين يعمدون إلى تحويل ألفاظها بحسب ما يرونه راجحا، فيعمد أحدهم إلى متن معتمد ويغير كلمة أو يغير بيتا من منظوم ويقول إن النظم الأصلي فيه العيب الفلاني من عيوب علم العروض أو علم القافية. فالحفظ من هذه النسخ المصلحة معيب أيضا، فإذا حفظ الإنسان فليحفظ من النسخ المعتمدة التي أبقت على وضع الكتاب الأصلي سواء كان منظوما أو كان منثورا. وكانت هذه جادة من سبق، فإن من سبق أكثر تصحيحا وإصلاحا للمتون من أهل العصر، لكنهم كانوا يجعلونها في الشروح. وإذا طلعت شرح ابن غازي المكناسي لألفية ابن مالك وجدته أصلح في شرح كثيرا من أبياتها، لكن لا يعرف في بلاد المغرب أحد حفظ الألفية بتصحيحات ابن غازي، أي بتحويلاته لنص ألفية ابن مالك إلى ما رآه اختيارا، بل بقي الناس يحفظون ألفية ابن مالك وفق نصها الذي جعله عليه. فلا ينبغي أن يشتغل طالب العلم بالنسخ المصلحة سوى النسخ التي وقع الإصلاح فيها في خطاب الشرع، فهذا أمر لا بأس به، كالذي عمد إليه علماء هذا العصر من نحو 100 سنة لما طبعوا العقيدة الواسطية، فإنهم طبعوا الآيات فيها على رواية حفص عن عاصم، مع أن أصل الكتاب ليس على هذه القراءة، فإن المصنف رحمه الله كان يقرأ على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولكنه طبع وفق هذه القراءة لتحقق حصول الانتفاع الأكمل بها. وكذلك مثله إصلاح ألفاظ الحديث النبوي وفق ما انتهى إلينا من النسخ التي بأيدينا، فهذا لا بأس به. فيستثنى من هذه الآفة الأمران المذكوران في الكتاب والسنة. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى صارت له ملكة قوية فيه، وذكر الأصل في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فإن الأصل في العلم في هذه الأمة أنه يؤخذ بالتلقي، فيتلقاه الخلف عن السلف السابق لهم. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، أي بأن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به في امتثالها ويهتدى به في هديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وعطف الدل والسمت عليه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فأصل العام الهدي وهو الطريقة التي يكون عليها الإنسان. وأما الدل فهو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة. وأما السمت فهو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية، الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة للإنسان في حركته أو المتعدية إلى غيره. فحسن الصورة يسمى دلا، وانضباط الحركات يسمى سمتا، وكلاهما يرجعان إلى الهدي، فهو الوعاء الجامع لهما. وأما معرفته بطرائق التعليم فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، معرفته بطرائق إيصال العلم للمتعلمين، وهي التي أرادها بقوله: بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقة. فإن إيصال العلم للناس يكون على أنحاء مختلفة وليس وفق صورة واحدة لا يخرج عنها، وتقدير تلك الصورة بحسب ما يصلح للناس ويصلحون به في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. فقد يحدث المرء للناس من الأحوال التي تعينهم على طلب العلم ما يحفظ به العلم. وأصل ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد، أي يحصل لهم من أنواع القضاء في الردع والزجر أشياء لم تكن في من تقدمهم، ابتغاء زجرهم عن الشر الذي تمادوا فيه وتطاولوا متسابقين إليه. وكذلك يكون في الخير، فإن الناس يحدث لهم من الأحوال التي تعينهم على حفظ الخير ما يبقي الدين فيهم. فمثلا كان في علم القراءات لا يوجد شيء اسمه الجمع إلى المئة الخامسة، ثم لما ضعفت همم الناس وتغيرت أحوالهم وجد ما يسمى بجمع القراءات. ولو أراد أحد أن يبطله بدعوى أن السلف لم يكونوا يجمعون كان صادقا، فإنه لا يعرف جمع القراءات عن السلف. لكن المأخذ الذي عمد إليه أهل العلم بجمع القراءات حملهم عليه ابتغاء حفظها لئلا تضيع، فأعان جمع القراءات على حفظ القراءات إلى يومنا هذا. ولو قدر أن المشتغل بالقراءات اليوم يريد أن يفرد لكل راو ختمة مع ضيق أوقات الناس وكثرة أشغالهم صار أمرا شاقا، فضعفت القراءات في الناس. فمثله تلك الأحوال التي تحدث للناس في العلم، فإن الأمر ليس توقيفيا، وإنما يصلح للناس من الأحوال ما يعينهم على حفظ العلم فيهم. فيكون ما يمدون به من طرائق التعليم ووسائله وسبله ما يعينهم على حفظه وبقائه فيه. ومن جملة ذلك ترتيب هذا البرنامج على هذا الوضع، فإن المقصود به معونة الناس على حفظ العلم فيهم، لا أنه غاية المراد وروضة المرتاد بأن لا يطلب العلم إلا بهذه الطريقة وأن من حضره قد أصاب العلم، بل يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المتون حفظا وفهما مرات ومرات، ويقسم ذلك في سنته كلها. لكن لا يمنع من هذه الحال، لأن حفظ الدين في الناس صار اليوم لا يمكن إلا بمثل هذه المسائل. ومن جملته وجود المعاهد والكليات والمدارس، فإنها لم تكن مرتبة عند السلف على هذه الحال، ثم احتيج إلى حفظ العلم بإيجاد أماكن يخص بها مما يسمى بالمعاهد أو المدارس أو الكليات. فالأمر في ذلك يرجع إلى ملاحظة أصل نافع، وهو التربية العلمية التي يحفظ بها العلم والدين في الناس بإيصال العلم إلى الخلق. فيكون مع إيصال العلم إليهم ولو كان قليلا ما يحفظ العلم فيه. وهذا شواهده حاصلة في أحوال الناس، فإن من عرف أحوال الناس رأى أن مما يعينهم على ذلك حسن التلطف في الأخذ بأيديهم إلى العلم. ومن بدائع الكلمات ما كان يذكره العلامة طاهر الجزائري رحمه الله، أنه كان يقول لأصحابه، ومنهم بهجة البيطار الذي نقل عنه هذه الكلمة، أنه كان يقول لهم: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فقولوا له يمكنك، وعلموه في هذه الأيام 3 ما يحب به النحو فيبقى في طلبه. فإن من الناس من قد يأتيه أحد يريد العلم فيقول: أريد أن أطلبه في 3 أيام، فيقول: لا تقدر على ذلك، فينقطع عن العلم كلية. ومن الناس من إذا جاءه ملتمس للعلم فقال ذلك، قال: احضر معنا وستدرك خيرا، ثم يجلس عنده 3 أيام ويبقى عنده ربما 3 سنوات لما أحب العلم. وأذكر أن أحد من أدركت من المشايخ وهو الشيخ محمد بن حنطي رحمه الله جاء إلى حلقة عالم مشهور في بلدة عنيزة، نسبه بعض الحاسدين له إلى مقالات باطلة مكذوبة عليه، قال: فأتيت من الرياض لزيارة أهلي في شقراء، فوصلت إلى عنيزة إرادة أن أشق على هذا الرجل بالكلام وأستخرج ما عنده من المقالات التي يذكرونها عنده، فأتيت إليه ووافقت درسه في العقيدة السفالينية، فجلست وراء الحلقة استكبارا أن أجلس في حلقته وهو ينسب إلى تلك المقالة، فلما سمعت درسه وإذا بالتحرير الباهر والعلم النافع، قال: فلما قام قمت معه فسألته أسئلة في العقيدة يرمى بالمخالفة فيها، فكان جوابه فيها بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، قال: فعرفت أن الرجل محسود، فرجعت وأخذت أغراضي ومتاعي ولازمته حتى مات. فكان هذا الرجل لما سمع شيئا في مجلس واحد فارق ما كان عليه من المعلمين وتحول إلى هذا المعلم ولازمه حتى مات، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله على الجميع. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن العلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنوجي في كتابه تعليم وتعلم: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين. أولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ الاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، والجادة هي الطريق. وذكر أن كل مطلوب له طريق، من سلكه وقف عليه، ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه. ومن جملة ذلك أن للعلم طريقا، من سلكها وصل إلى بغيته منه، ومن أخطأها فإن منتهاه إلى حالين: الحال الأولى أن يضل فلا ينال مقصوده، أن يضل فلا ينال مقصوده، والحال الأخرى أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير، أن يصيب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالمخطئون جادة العلم تارة ينتهي بهم سلوكهم إلى فراغ النفس من العلم فلا يحصل منه شيئا، وتارة ينتهي أمره إلى تحصيله شيئا قليلا مع كونه بدل تعبا كثيرا في طلب العلم. ثم ذكر من الكلام المنقول عمن تقدم ما يدل عليه، ومن جملته قول ابن القيم رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. فالتعب الكثير الذي يعرض لطلاب العلم اليوم ويحرزون معه فائدة قليلة منشأه واحد من هذه الأمور الثلاثة، فأولها الجهل بالطريق، فيلتمس العلم جاهلا الطريق الموصل إليه، وثانيها الجهل بآفات الطريق وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه، فإن كل طريق يسلك عليه شرور قاعدة لمن سلكه، وثالثها الجهل بالمقصود أي بالمراد الأعظم من طلب العلم وهو الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بامتثال شرعه. فلما وجدت هذه المعاني كلها أو بعضها عند أكثر المنتسبين إلى العلم اليوم صارت الحال التي ذكرها ابن القيم متحققة فيهم، فتجدهم يتعبون تعبا كثيرا لكنهم لا ينالون من العلم إلا قليلا. وقد ذكر شيخ أشياخنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أن طالب العلم كان يطلبه 7 سنين ثم ينبل فيه ويلي القضاء أو الإفتاء، بل ذكر ابن بدران في المدخل أن طلب العلم لا يستغرق من صاحبه سوى 6 سنين أو أكثر يسيرا، وهذه المدة التي ذكراها ليست بمستبعدة على الحال التي كانوا عليها، فإنهم كانوا يأتمون في طريق العلم بمن سبقهم فيأخذون عن الأشياخ الذين تلقوا العلم ممن سلك جادة أخذه، فيكون في ذلك أملة لهم في طلب العلم ويحصلونه سريعا. وأما اليوم فقد تحققت تلك الأحوال التي ذكرها ابن القيم، فتارة يوجد الجهل بالطريق، وتارة يوجد الجهل بآفاتها، وتارة يوجد الجهل بالمقصود من سلوك تلك الطريق، وتارة توجد هذه الأمور الثلاثة كلها، فيحصل من التعب الكثير ما تقصر العبارة حالا عن وصفه. ولا يرجع أولئك الذين أنهكوا أبدانهم وأنفقوا أموالهم سوى بعلم يسير، ومنشأ ذلك من هذه العلل التي ضربت في الناس بعطن حتى صاروا محرومين من العلم مع شدة رغبتهم فيه. ثم ذكر ممن نعت الطريق الموصل إلى العلم محمد مرتضى الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، والمراد بجمعه للراجح جمعه للمعتمد عند أهل الفن، جمعه للمعتمد عند أهل الفن، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع لمن انتهى إليه أرباب علم من العلوم. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشكوره، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك. فمن معايب أخذ العلم اليوم عدم حفظ الأصول المعتمدة عند أهله، فلا بد من العناية بالحفظ، وأن يكون محل المحفوظ منك هو المتن المعتمد عند أهل الفن. ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، إحداهما حفظه من نسخة غير وثيقة، فيعمد محب العلم وملتمسه إلى الأخذ من النسخ التي لا يبالي بصحتها وسلامتها وإتقانها، فيحفظ من شيء غير صحيح كنسخة رائجة من كتاب مراقي السعود أدخل فيها بيتان ليس من مراقي السعود، فيحفظها طالب العلم ظانا أن هذين البيتين من ذلك المتن، ولهذا نظائر. فالنسخ الفاسدة اليوم كثيرة، لأن العلم صار اليوم تجارة، فصار الناشرون والطابعون له أكثرهم تجارا، أكثرهم تجار، ولم تكن هذه حال العلم فيمن سبق، فإن تجارة العلم غالبا كانت عند أهله من العلماء الذين كانوا يسمون إلى وقت قريب بالكتبيين، فكانوا علماء يشتغلون بالكتب جمعا وبيعا ثم طباعة لما نشأت المطابع، وقل أن تجد أحدا ممن ابتدأ العلم في بلد إلا وكانت له مطبعة، سواء كان هذا في مطابع الشام أو مطابع مصر أو مطابع الجزائر أو مطابع البحرين، فالسابقون إلى الطباعة في العالم الإسلامي هم العلماء، وهم الذين أدخلوا هذه التقنية عند المسلمين لأجل طباعة الكتب، ثم صار تجارة ونشأت هذه النسخ الفاسدة. والآفة الثانية الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، الحفظ من نسخ دخلها الإصلاح، وهي النسخ التي تصرف فيها من تصرف من المعتنين بالكتب الذين يعمدون إلى تحويل ألفاظها بحسب ما يرونه راجحا، فيعمد أحدهم إلى متن معتمد ويغير كلمة أو يغير بيتا من منظوم ويقول إن النظم الأصلي فيه العيب الفلاني من عيوب علم العروض أو علم القافية، فالحفظ من هذه النسخ المصلحة معيب أيضا، فإذا حفظ الإنسان فليحفظ من النسخ المعتمدة التي أبقت على وضع الكتاب الأصلي سواء كان منظوما أو كان منثورا، وكانت هذه جادة من سبق، فإن من سبق أكثر تصحيحا وإصلاحا للمتون من أهل العصر، لكنهم كانوا يجعلونها في الشروح، وإذا طلعت شرح ابن غازي المكناسي ألفية ابن مالك وجدته أصلح في شرح كثيرا من أبياته، لكن لا يعرف في بلاد المغرب أحد حفظ الألفية بتصحيحات ابن غازي، أي بتحويلاته لنص ألفية ابن مالك إلى ما رآه اختيارا، بل بقي الناس يحفظون ألفية ابن مالك وفق نصها الذي جعله عليه، فلا ينبغي أن يشتغل طالب العلم بالنسخ المصلحة سوى النسخ التي وقع الإصلاح فيها في خطاب الشرع، فهذا أمر لا بأس به، كالذي عمد إليه علماء هذا العصر من نحو 100 سنة لما طبعوا العقيدة الواسطية، فإنهم طبعوا الآيات فيها على رواية حفص عن عاصم، مع أن أصل الكتاب ليس على هذه القراءة، فإن المصنف رحمه الله كان يقرأ على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولكنه طبع وفق هذه القراءة لتحقق حصول الانتفاع الأكمل بها، وكذلك مثله إصلاح ألفاظ الحديث النبوي وفق ما انتهى إلينا من النسخ التي بأيدينا، فهذا لا بأس به، فيستثنى من هذه الآفة الأمران المذكوران في الكتاب والسنة. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى صارت له ملكة قوية فيه، وذكر الأصل في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فإن الأصل في العلم في هذه الأمة أنه يؤخذ بالتلقي فيتلقاه الخلف عن السلف السابق لهم. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، أي بأن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به في امتثالها ويهتدى به في هديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. وعطف الدل والسمت عليه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فأصل العام الهدي وهو الطريقة التي يكون عليها الإنسان. وأما الدل فهو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة. وأما السمت فهو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية، الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة للإنسان في حركته أو المتعدية إلى غيره. فحسن الصورة يسمى دلاً، وانضباط الحركات يسمى سمتاً، وكلاهما يرجعان إلى الهدي، فهو الوعاء الجامع لهما. وأما معرفته بطرائق التعليم فالمراد بها معرفته بمسالك إيصال العلم للمتعلمين، معرفته بطرائق إيصال العلم للمتعلمين، وهي التي أرادها بقوله بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقة. فإن إيصال العلم للناس يكون على أنحاء مختلفة وليس وفق صورة واحدة لا يخرج عنها، وتقدير تلك الصورة بحسب ما يصلح للناس ويصلحون به في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. فقد يحدث المرء للناس من الأحوال التي تعينهم على طلب العلم ما يحفظ به العلم، وأصل ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد، أي يحصل لهم من أنواع القضاء في الردع والزجر أشياء لم تكن في من تقدمهم، ابتغاء زجرهم عن الشر الذي تمادوا فيه وتطاولوا متسابقين إليه. وكذلك يكون في الخير، فإن الناس يحدث لهم من الأحوال التي تعينهم على حفظ الخير ما يبقي الدين فيهم. فمثلا كان في علم القراءات لا يوجد شيء اسمه الجمع إلى المئة الخامسة، ثم لما ضعفت همم الناس وتغيرت أحوالهم وجد ما يسمى بجمع القراءات، ولو أراد أحد أن يبطله بدعوى أن السلف لم يكونوا يجمعون كان صادقا، فإنه لا يعرف جمع القراءات عن السلف، لكن المأخذ الذي عمد إليه أهل العلم بجمع القراءات حملهم عليه ابتغاء حفظها لئلا تضيع، فأعان جمع القراءات على حفظ القراءات إلى يومنا هذا. ولو قدر أن المشتغل بالقراءات اليوم يريد أن يفرد لكل راو ختمة مع ضيق أوقات الناس وكثرة أشغالهم صار أمرا شاقا، فضعفت القراءات في الناس. فمثله تلك الأحوال التي تحدث للناس في العلم، فإن الأمر ليس توقيفيا، وإنما يصلح للناس من الأحوال ما يعينهم على حفظ العلم فيهم، فيكون ما يمدون به من طرائق التعليم ووسائله وسبله ما يعينهم على حفظه وبقائه فيه. ومن جملة ذلك ترتيب هذا البرنامج على هذا الوضع، فإن المقصود به معونة الناس على حفظ العلم فيهم، لا أنه غاية المراد وروضة المرتاد بأن لا يطلب العلم إلا بهذه الطريقة وأن من حضره قد أصاب العلم، بل يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المتون حفظا وفهما مرات ومرات، ويقسم ذلك في سنته كلها. لكن لا يمنع من هذه الحال، لأن حفظ الدين في الناس صار اليوم لا يمكن إلا بمثل هذه المسائل. ومن جملته وجود المعاهد والكليات والمدارس، فإنها لم تكن مرتبة عند السلف على هذه الحال، ثم احتيج إلى حفظ العلم بإيجاد أماكن يخص بها مما يسمى بالمعاهد أو المدارس أو الكليات. فالأمر في ذلك يرجع إلى ملاحظة أصل نافع، وهو التربية العلمية التي يحفظ بها العلم والدين في الناس بإيصال العلم إلى الخلق، فيكون مع إيصال العلم إليهم ولو كان قليلا ما يحفظ العلم فيه. وهذا شواهده حاصلة في أحوال الناس، فإن من عرف أحوال الناس رأى أن مما يعينهم على ذلك حسن التلطف في الأخذ بأيديهم من العلم. ومن بدائع الكلمات ما كان يذكره العلامة طاهر الجزائري رحمه الله، أنه كان يقول لأصحابه، ومنهم بهجة البيطار الذي نقل عنه هذه الكلمة، أنه كان يقول لهم: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فقولوا له يمكنك، وعلموه في هذه الأيام 3 ما يحب به النحو فيبقى في طلبه. فإن من الناس من قد يأتيه أحد يريد العلم فيقول: أريد أن أطلبه في 3 أيام، فيقول: لا تقدر على ذلك، فينقطع عن العلم كلية. ومن الناس من إذا جاءه ملتمس للعلم فقال ذلك، قال: احضر معنا وستدرك خيرا، ثم يجلس عنده 3 أيام ويبقى عنده ربما 3 سنوات لما أحب العلم. وأذكر أن أحد من أدركت من المشايخ وهو الشيخ محمد بن حنطي رحمه الله جاء إلى حلقة عالم مشهور في بلدة عنيزة، نسبه بعض الحاسدين له إلى مقالات باطلة مكذوبة عليه، قال: فأتيت من الرياض لزيارة أهلي في شقراء، فوصلت إلى عنيزة إرادة أن أشق على هذا الرجل بالكلام وأستخرج ما عنده من المقالات التي يذكرونها عنده، فأتيت إليه ووافقت درسه في العقيدة السفارينية، فجلست وراء الحلقة استكبارا أن أجلس في حلقته وهو ينسب إلى تلك المقالة. فلما سمعت درسه وإذا بالتحرير الباهر والعلم النافع، قال: فلما قام قمت معه فسألته أسئلة في العقيدة يرمى بالمخالفة فيها، فكان جوابه فيها بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، قال: فعرفت أن الرجل محسود، فرجعت وأخذت أغراضي ومتاعي ولازمته حتى مات. فكان هذا الرجل لما سمع شيئا في مجلس واحد فارق ما كان عليه من المعلمين وتحول إلى هذا المعلم ولازمه حتى مات، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله على الجميع.
نعم.